إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. وبعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة السيرة النبوية العطرة الزكية، سيرة نبينا، سيرة حبيبنا، سيرة شفيعنا صلى الله عليه وآله وسلم. وأبشر الإخوة الحاضرين المحتسبين بحديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: من أتى إلى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كتب له كأجر المجاهد في سبيل الله. من أتى لمسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كتب له أجر المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فإنما منزلته كمنزلة من ينظر إلى متاع غيره. وقفت بكم عند حادثة الإسراء والمعراج، حادثة الإسراء والمعراج، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ليست أرجوزة ولا أنشودة ولا قصيدة ولا مناسبة ولا قصة تتلى يوم مولده، وإنما سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة، سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إيمان وتوحيد، سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وصيام واعتكاف وجهاد، سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عبادة ومعاملة وأدب وأدب وسلوك سوي تقي نقي. وقفت بكم عند حادثة الإسراء والمعراج، وكيف أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وأدخل الجنة حتى انتهى إلى سدرة المنتهى منها، وفرضت عليه الصلوات 50 صلاة، ثم خفف الله عز وجل عنه إلى 5 صلوات. هذه الألفية لأحد علماء الهند أو الباكستان، هي ألفية السيرة النبوية لعلي فريد الكجنوري، أحد علماء الهند أو الباكستان قبل التقسيم. وقد أبلى الشيخ علي فريد الكجنوري رحمه الله بلاء حسنا في هذه السيرة النبوية، وهي ألفية ألف بيت في مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته، وقد سبقه عبد الرحيم بن الحسين العراقي في ألفية السيرة النبوية، لكنه تفوق على ألفية العراقي بكونه ذكر مئات الأبيات في مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنك تنظر إليها وتراها. الدرس 23، ومما يستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، 50 صلاة في كل يوم وليلة. فيه بيان أهمية الصلوات 5، وأنها الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ومما يدل على أهميتها من حديث الإسراء ما يلي: أولا، فرضت من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بدون واسطة. يدل على ماذا هذا؟ يدل على رفعة قدر الصلاة وعظم مكانتها ومنزلتها. فمن غير المعقول أن يؤدي الإنسان عبادة كالصيام أو الاعتكاف أو الحج ثم بعد ذلك يضيع الصلوات، وهذا بلا ريب يدل على أنه ما تكامل في عبادته ولا تتام في عبوديته، لأن العبادة وضع الشيء على ما يريد الله في موضعه، الفريضة في موضعها، الواجب في موضعه، السنة المؤكدة في موضعها، ولا يخلط الإنسان بين الحابل والنابل فيخلط بين السنة والبدعة. ثانيا، فرضت في ليلة الصلوات 5 فرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة هي أفضل ليالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأي أعظم وأي ليلة أعظم من ليلة رفع الله عز وجل، أسر الله بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق، ورفعه فوق السماوات 7 العلى، وأدخله وأراه جنة عين، بالجسد جنة عدن، بالجسد والروح معا، إسراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعراجه بالجسد والروح، إسراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعراجه بالجسد والروح. ها هنا في مسجد رسول الله جدد معلوماتك، ها هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحح عقيدتك، ها هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصلح سلوكياتك أدبياتك مجاهداتك. أما أن تخرج كما دخلت فمن الحرمان، نسأل الله السلامة والعافية. ثالثا، فرضت الصلوات 5 مما يدل على منزلتها ومكانتها في أعلى مكان يصل إليه البشر، فوق 7 سماوات، وعند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فما أعظمها من عبادة. رابعا، فرضت الصلوات 50 صلاة، وخففها الله برحمته وجوده وكرمه وعفوه إلى 5 صلوات. لاحظ استنتاج أحد علماء العصر وهو فضيلة الشيخ ابن عثيمين، يقول في هذا المقام، يقول: جعلت 5 صلوات بالفعل، و50 في الميزان. 5 صلوات بالفعل و50 في الميزان. لاحظ الآن الاستنباط الدقيق، غير 50 التي الحسنة بعشر أمثالها. يقول الشيخ ابن عثيمين: غير الخمسين التي الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، كما قال الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يقول: هذا والعلم عند الله شيء غير هذا. إيش الدليل؟ قال: لأنه لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها لم يكن لها مزية، يعني الصلاة على غيرها من العبادات، لم يكن لها مزية يعني الصلوات الخمس على غيرها من العبادات، إذ كل عبادة الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. لكن الظاهر هكذا يقول الشيخ، لكن الظاهر أنه يكتب للإنسان أجر خمسين صلاة، أجر خمسين صلاة، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل بالنسبة لهذه الأمة. انتهى كلامه رحمه الله من الشرح الممتع. فالخمسون لا يذهب وهلك ويلقى في بالك وروعك أنه من باب مضاعفة الأجر ومضاعفة الأجر لكل عبادة من الله تبارك وتعالى منا وكرم، لكن يقول هنا الأجر أعظم والأمر أكبر، فخمس صلوات في العدد وخمسون صلاة في الأجر، خمسون صلاة في الأجر، وهذا بلا ريب أنه يدل على مكانة هذه الصلوات الخمس. الآن أسأل للتثبيت، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج: فعرض ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة، خمسين صلاة في كل يوم وليلة، الخمسون صلاة هذه هي من باب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ولا يبعد، لأن هذا هو الفهم الشائع والمشهور ولا يبعد، أم أن الأمر فيه فقهية دقيقة تدل على سعة رحمة الله وفضله وعلى عظم أجر هذه الصلوات الخمس ورفعة قدرها وعظم أجرها؟ أجب. ها عبد القادر، ها، لو قيل إن خمس وفي الأجر خمسين من باب الحسنة بعشر أمثالها ما بعد الإنسان، لكن للشيخ ابن عثيمين دقيقة، يقول: الأمر أعظم، ها، أجرا، إذ كل خمس صلوات لها أجر خمسين صلاة، لها أجر خمسين صلاة. إيش الذي دعا الشيخ إلى مثل هذا؟ ما في تميز، لو كان كل حسنة لها عشر أمثالها فكل حسنة توعد الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه كل حسنة بعشر أمثالها، إذن إيش تميزت وما خصيصة وما منقبة وفضيلة الصلوات الخمس؟ أنها تعدل أجر خمسين صلاة. نعم، اكتب بارك الله فيك، اكتب السؤال، سأفرد للأسئلة أجوبة. يقول ابن القيم في الدرس الرابع والعشرين من كتابه النونية، وهذه النونية نظم فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، نونية ابن القيم الكافية الشافية، نظم فيها عقيدة القرآن والسنة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أبي حنيفة، عقيدة مالك، عقيدة الشافعي، عقيدة أحمد، عقيدة أئمة الإسلام وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. لعلك إن شاء الله تبارك وتعالى تتأصل وتتقعد. قال رحمه الله: والله أكبر من رقى فوق الطباق رسوله فدنا من الديان، دنا من الديان. وإليه قد عرج الرسول حقيقة، ما هو خيالا ولا مناما ولا تصورا، وإليه قد عرج الرسول حقيقة لا تنكر المعراج بالبهتان. ودنا من الجبار جل جلاله، ودنا إليه الرب ذو الإحسان. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الراجح في قول الله تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو جبريل عليه الصلاة والسلام، هو جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن سياق الآيات قبلها تدل على أنه جبريل عليه الصلاة والسلام. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. والله قد أحصى الذي قد قلتم في ذلك المعراج بالميزان، لمن ينكر الإسراء والمعراج، قلتم خيالا أو أكاذيبا أو المعراج لم يحصل إلى الرحمن، إذ كان ما فوق السماوات العلى رب إليه منتهى الإنسان. وهذا نتيجة اعتقاد المؤمن على ما قرر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الجارية، في حديث الجارية حين سألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين الله، فأشارت بأصبعها: في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وهذا هو اعتقاد المؤمن. والكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، والله تبارك وتعالى أسماؤه وصفاته وذاته لا تكيف، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال البوصيري في البردة: يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسم، ومن هو الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. سريت من حرم ليلا إلى حرم. أنا أقول لك البوصيري، ما أشفع قول البوصيري عليه الصلاة والسلام، كما لا أقول أبو حنيفة عليه الصلاة والسلام، كما لا أقول أحمد عليه الصلاة والسلام، كما أقول لابن تيمية عليه الصلاة والسلام، لكني أقول خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وبالتالي إذا سمعت أو قرأت وأنت تسمع بنصف أو أذن واحدة تدرك أن العصمة ليس لبشر، وإنما العصمة لخير البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. يقول البوصيري: سريت من حرم إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. طبعا هذا نوع من التجوز، وإلا المسجد الأقصى ما يطلق عليه حرم، المسجد الأقصى ما يطلق عليه حرم، بل الذي يطلق عليه حرم حرمان. ما الحرمان؟ بسم الله أجب. المسجد الحرام والمسجد النبوي. أما المسجد الحرام فقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وأما مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة حرم، حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. انتبه، ممكن تحدث وتبتدع في بلدك، هنا ممنوع. أنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تأتي بقطع قماشية بيضاء فتغسلها من زمزم وتقول: هذه سنة رسول الله. بأي كتاب أم بأية سنة؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ تأتي ببعض القطع القماشية البيضاء تغسلها من زمزم تعدها للكفن، من الذي سبقك؟
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصعابة صنعوا هذا الصنيع، انتبه انتبه من أن تحدث أو أن تبتدع، فالمدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال العلماء: لا فرضا ولا نفلا. لا تقول أنا صالح أنا عابدي، نعم صالح عابد، يلزم من الصلاح الاعتصام وأن تعض بنواجذك على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن تعض بنواجذك على سنة رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، بدعة محدث. الحديث لا يصح: لا تمسحن عينيك بباطن إبهاميك، فإن هذا مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انقلوا، ترجموا، انشروا السنة، فإن نشر السنة ما أعظم أجر ناشر السنة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومن أجر من عمل بها، أجرها وأجر من عمل بها. يقول رحمه الله: وقدمتك جميع الأنبياء بها. شوف، قدموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقدمتك جميع الأنبياء بها، والرسل تقديم مخدوم على خدمي، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم، كأنه ثمة قائدا يرفع العلم، وبعده الأنبياء والمرسلون تابعون على إثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أعظم هذه المكانة والمنزلة. إلى أن قال رحمه الله: فحزت كل فخار غير مشترك، وجزت كل مقام غير مزدحم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه أجمعين. بسم الله. ننتقل يا أخواننا إلى مشهد ثان من مشاهد السيرة النبوية العطرة الزكية، وهو مشهد بدء إسلام الأنصار. بدء إسلام الأنصار. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: بدء إسلام الأنصار. قال رحمه الله: ولم يزل محمد يدعو إلى دين الإسلام الأقربين أولا، ولم يكن يؤمن إلا شردمه، وأعرض الجل وكانوا ظلمه، وفي الحجاز كل حول تعقدوا، أسواق تجار كما تعودوا، سقوع كاظ ثم ذو المجازي، مجنة مواسم الحجاز، تشهدها قبيلة قبيلة، من كل فج زمرة جليلة، فالحل والعقد بها ينتقد، والسلم والحرب هناك يعقد، وثم بالتناشد المساجلة، وبينهم بالنسب المفاضلة، محمد يأتي إلى الأسواق، يعامل الأقوام كالرفاق، وكان يلقي بينهم نصيحة، تستجذب الأفئدة الصحيحة، مما أتاها نفر من يثرب، فستة منهم تلاقوا بالنبي.
عندك مما يا ناصر؟ عندي ممن أتاها نفر من يثرب. نعم،
جزاكم الله خير. ممن أتاها نفر من يثرب، فستة منهم تلاقوا بالنبي، فأسلموا وعاهدوا بالنصر في دعوة الدين وعادوا بالبشر.
فأسلموا وعاهدوه بالنصر في دعوة الدين وعادوا بالبشر. فأسلموا وعاهدوه بالنصر في دعوة الدين وعادوا بالبشر. الشرح: قوله رحمه الله تعالى: ولم يزل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى دين الإسلام الأقربين أولا. قال: أي بعد قصة الإسراء والمعراج، توفيت زوجه خديجة، مات عمه المساند والمناصر أبو طالب، ذهب إلى الطائف لعله يجد ناصرا، وإذا بهم يؤذونه ويسبونه صلى الله عليه وآله وسلم ويضربونه بالحجارة حتى أدموه، خرجت الدماء من جسده الشريف، سيدكم سيد الخلق سيد ولد أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم عانى أشد المعاناة. وهذا يحملنا إلى أن نعظم سنته وأن نعظم هديه وأن نعظم البدعة أن نخالف بها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وبعد قصة الإسراء والمعراج لم يزل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى دين الإسلام. ولو قال المصنف وهو مثبت بين يدي في المطبوعة القديمة ويدعو إلى دين السلام الأقربين أولا لكان أسلم، يدعو إلى دين السلام ولعلها أصح مما هو مثبت نظما الأقربين أولا والأبعدين من الحجاج القادمين إلى مكة في الموسم. ابدأ بمن تعول وأنذر عشيرتك الأقربين، قوا أنفسكم وأهليكم. انتبه لهذا حتى لو كنت بعيدا، من يوم ما تفطر ارفع الجوال على أهلك وزوجتك وأبنائك وبناتك في البلد، ارفع من بعد ما تفطر: كيفكم؟ صليتم الآن الفرائض؟ أنا ما أسألك عن التراويح ولا التهجد، أنا ما أسألك عن التراويح والتهجد والاعتكاف، أنا أسألك عن صلاة الزوجة والأبناء والبنات. انتبه، بعد ما تفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ارفع الجوال قل: صليتم، صمتم، اجتنبتم الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وتدعو الله: اللهم إني خرجت في سبيلك فاحفظ أهلي وذريتي في بلدي، يحفظهم الله إن شاء الله لك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومو معقول أنا أجلس هنا أختي مرة ومرتين وثلاثة وهناك الأبناء لا صلاة ولا صيام، لا صلاة ولا صيام، واختلاط وشرب دخان وشرب مخدرات وشرب خمور. لكن احفظ الله يحفظك، ومع الحفظ والرعاية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثالثا: الغريب له بريق ولكلامه لمعان، الغريب لكلامه تأثير أكثر من الحاضر والشاهد. وهذه أقولها للإخوة الغرباء والمغتربين والحجاج والزوار والمسافرين: نغمة صوتك، نبرة حروفك وكلماتك لها وقع في قلبك. نعم، ادعو الله وانصلح في نفسك وتبتل إلى الله، لكن هذه المكالمة تعبدية ضرورية. كيفكم؟ كيف صلاتكم؟ كيف عرضكم؟ كيف اتقاؤكم للكبائر؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا أجمعين في أنفسنا وفي أهلينا وفي ذوينا وفي ذرارينا، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يقول: ولم يكن يؤمن إلا شرذمة، وأعرض الجل وكانوا ظلما. قال: وأي مع الجهد الكبير الذي كان يبذله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وآله وسلم من الدعوة إلى الإيمان والتوحيد والنصيحة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لم يكن يؤمن به وبرسالته ودعوته صلى الله عليه وآله وسلم إلا شرذمة. الشرذمة هم العصابة، والشرذمة في اللغة العربية القطعة من الناس غير الكثير، شرذمة، وجمعها شراذم. وقد قال المفسرون رحمهم الله في تفسير قول الله تبارك وتعالى في حال فرعون عندما نظر لبني إسرائيل قوم موسى، قال: إن هؤلاء، لاحظ لهذا، قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. تعرف كم عددهم؟ هؤلاء الذين أراد الطاغية الباغية فرعون عليه من الله ما يستحق أراد أن يقللهم، أراد أن يقللهم. شأن الطغاة والبغاة يقللون الكثير ويكثرون القليل، يجعلون الحق باطلا والباطل حقا، ويجعلون السنة بدعة والبدعة سنة. ما الذي يحملهم؟ ما الذي يدعوهم؟ البغي والطغيان، البغي والطغيان. شوف إيش في هذا من العتو ها ومن الكبرياء والاستسخاف لبني إسرائيل. إن هؤلاء لشرذمة قليلون، مع أن عبد الله بن مسعود كما روى ذلك ابن جرير الطبري عنه يقول كان بنو إسرائيل في وقت كلام فرعون هذا 650,000 شرذمة قليلون، شرذمة قليلون ها. وإنهم لنا لغائظون، يعني مخالفون ومفارقون ومعاندون، ولذلك سأخيفهم. لكن يخيف من؟ يخيف مؤمنين؟ يخيف موحدين؟ من الذي يخاف؟ مشركون. الذي يخافهم الذين لا يعيشون مع القرآن ولا مع السنة، لا يعيشون مع الله ولا مع سنة رسول الله. يجتهد يجتهد يجتهد، فإذا قلت له عندي سؤال، هذا الذي تعمله سنة؟ قال ها لا أدري. هذا الذي يخاف على عمله، يرفع ولا يرد. لكن الذي ينطلق من سنة ثابتة عن رسول الله، إذا قلت له سنة قال الله أكبر، روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يثبت لك السنة. لكن بدعة، يعمل بالبدعة 20 50 100 سنة، هل هذا سنة؟ قال ها لا أدري. أصل أفعالك وتسنن في سلوكياتك، فإن العمل لا يقبل عند ربك إلا بإخلاص وبمتابعة. الإخلاص دليل، الإخلاص دليل الإخلاص أنه سبب الخلاص وسبب قبول العمل عند الله. قول الله تبارك وتعالى، قول الله تبارك وتعالى، نريد من الجدد، الجدد لهم بريق ما شاء الله ولا معان ها، نريد من الجدد. إيش تحفظ؟ إيش تحفظ؟ في أن الإخلاص ركن وواجب وأمر مطلوب من القرآن الذي تحفظ وتقرأ. نعم يا شيخ، إيش يقول؟
وما أمروا إلا ليعبدوا الله
مخلصين له الدين. وأيضا مما يدل على الإخلاص آية أصرح منها ها، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي صوابا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني مخلص 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 قبل ما تتحرك. الآن أنت واقف، الآن أنت واقف، أقيمت الصلاة ها، أقيمت الصلاة، انتقض وضوءك، تضع طرف خمارك على أنفك وتخرج، قف لحظة، وضعك طرف خمارك على أنفك أبنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بنص عن الفقهاء والعلماء؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نعم يا شيخ ها؟ أحسنت، نص عن الفقهاء، ما في نص عن رسول الله أنه قال إذا انتقض وضوء أحدكم فليضع خماره أو طرف عمامته على أنفه. ولكن العلماء استحسنوا هذا، العلماء استحسنوا أن من انتقض وضوءه في الصلاة والناس مجتمعون جسد واحد أنه يضع طرف خماره ويخرج. ليش؟ إيش الحكمة من هذا؟ إيش الحكمة؟ الحكمة حكم، أولا ليشعر الناس أنه قد انتقض وضوءه، ليس مفارقا للجماعة، ليس مفارقا لأهل السنة والجماعة. أنتم أهل سنة وجماعة، ما هو جماعة في هنا ولا في الشمال ولا في الجنوب، أنتم من أكرمكم أحسبكم كذلك أهل سنة وجماعة. والفائدة الثانية، الفائدة الثانية ها يا أبا العبادلة ها، هي كأنه، لكن ليش ليش يوهم كأنه؟ لا يقع في حرج، خلاص هو لا وقع في حرج حتى لا يساء به الظن. اي نعم، لكن هنا في لفتة ايضا فائدة ثانية. ها والله بعودت بنا، اقول ادخلت بنا في التركيبات العضوية. الله يجزي خير. ها ليفهم الناس انه قد انتقض وضوءه، يعني انه معذور. ثانيا حتى لا يساء به الظن، ترى يساء به الظن لما تجد واحد يصلي هناك والصف كله قائم هو يصلي عند السارية وحده، الناس الله أكبر صفوف ما شاء الله مترصة، هو يصلي وحده كده بس زوج، أنا أبغى أصلي وحدي، روح في بيتك صلي وحدك، هنا روح الجماعة تسيطر عليك. ها إني أرى الشياطين تتخللكم في صفوفكم. هنا من صلى وراء الإمام وحده فلا صلاة له، قال جمهور العلماء يعني باطلة، من أحرم وراء الإمام وحده وفيه صفوف عشرات للثغور أمامه وآثر أن يصلي وحده يعيد صلاته بعد أن ينصرف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ادخل مع جماعة المسلمين، جسد واحد. طيب قال الناظم فما كان يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا قلة، وأعرض الجل جل مشركي قريش وأهل الطائف والذين كان يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستجيبوا ولم يلتفتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله يردد يا أيها الناس قولوا إيش؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. شوف ما قال، يا أيها الناس نحن جماعة، يا أيها الناس نحن حزب، يا أيها الناس عندنا مرشد، يا أيها الناس عندنا أمير، قال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والإمام المجدد يقول في كتاب التوحيد، يقول بعض الناس يغلط، يريد أن يدعو الناس إلى الله فيدعو الناس إلى نفسه، يريد أن يدعو الناس عنده نية طيبة مخلص، يريد أن يدعو الناس إلى الله يردهم إلى الله، لكن يدعو الناس إلى نفسه ويدعو الناس إلى جماعته وحزبه. يا أخي جماعة المسلمين، يا أخي أئمة المسلمين، يا أخي دستور المسلمين، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر لا ليس إقليميا ولا طائفيا ولا حزبيا ولا جماعة، الأمر جماعة المسلمين، تحرك تحرك بروح الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الجسد، مثل الأمة هذه كمثل الجسد إذا نعم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أرجو أن نكون كذلك هنا وهناك، والهداية بيد الله تبارك وتعالى. يقول وكانوا بذلك، وأعرض الجل إما عن السماع وإما عن الاستجابة بعد السماع. لاحظ قول المؤلف وأعرض الجل، هذا الإعراض أنا أفهم منه معنيين، أعرضوا عن السماع من يوم ما جاء رسول الله يقول قل لا إله إلا الله، قبل كلام فاضي يا أخي، كلام وهابية هذا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أعطوه الدبر ولاه ظهر، أو سمعوا أيوة إيش تقول، أيوة إيش تقول، وبعدين إيش ثمرة السماع؟ إعراض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء، واجعلنا من الذين استجابوا لك ولنبيك ولأنبيائك ورسلك. قال وكانوا، أي بذلك الإعراض عن الحق، ظلما. قال وفي الحجاز كل حول، يعني كل سنة، وفي الحجاز كل حول تعقد أسواق تجار كما تعودوا، أسواق تجار كما تعودوا. ينتقل بنا الناظم رحمه الله تعالى إلى بيان تجمعات العرب وغيرهم في مواسمهم، سواء كان موسم ذي القعدة أو موسم رجب أو موسم ذي الحجة، ذي الحجة إن كانوا في موسم الحج، والحج معروف عند العرب. قال ينتقل بنا إلى تجمعات العرب وغيرهم في موسم الحج، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغل هذا التجمع، كان يستغل هذا التجمع للدعوة إلى الله. بعض الناس يظن أنه إذا تجمع المتجمعون ليس لهم إلا الذكر وقراءة القرآن. يا شيخ، طلب العلم، نشر العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة. أحاول إن شاء الله ألا أطيل ولا أزيد عن الساعة. قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكريم كان يستغل هذا الموسم للدعوة إلى الله. قال الناظم: وفي الحجاز كل حول تعقد. في الحجاز، الحجاز كان يطلق على مكة والمدينة والطائف وتبوك وتهامة، هذا كله كان يطلق عليه الحجاز. يقول الناظم: وفي الحجاز كان في كل حول، يعني في كل عام وفي كل سنة بالموسم، تعقد أي تنعقد أسواق تجار كل قبيلة، أسواق تجار كل قبيلة. وإلى قبل 40 أو 45 سنة أو 50 سنة تقريبا، أنا أدركت وأنا صغير الحجاج كانوا يأتون على مختلف أجناسهم، عندما تنزل بهم الطائرات في المطارات أو في الموانئ، أنا أدركتهم صغيرا مع الوالد رحمة الله عليه، كان كل حاج ينزل صندوقا أو صناديق. ولذلك كنت ترى أسواق العالم موجودة ها هنا في ساحات المطار وفي ساحات الموانئ وعند أماكن باصات السيارات، كنت تجد سلع الدنيا، السلع العربية والأعجمية كلها، لكن هذا طبعا الآن ليس بموجود بل هو ممنوع. وإلا فقبل 45 أو 50 ونحن صغار كنا نرى هذه السلع من جميع أقطار المعمورة تباع كما كان يصنع في هذه الأسواق. يقول رحمه الله: تعقد أي تنعقد أسواق تجار كل قبيلة كما تعودوا في استغلال موسم الحج للاتجار بما يجلبونه من بلدانهم وقبائلهم من سلع وبيعها بمكة. وهذا أمر مشروع بقول الله تبارك وتعالى: أجب. هذا أمر مشروع، يعني التجارة مع الحج، بقول الله تبارك وتعالى، بقول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لكن من حج للتجارة فله أجر التجارة، لكن يحج لله ثم لا حرج أن يقرن التجارة مع الحج، لكن أولا وأخيرا النية إيش؟ القصد إيش؟ القصد هو الحج، ليخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولذلك يقول العلماء قاعدة فيما يتعلق بالبدل، حج البدل، إيش القاعدة هذه؟ اللي يحج عن غيره، عن غيره، يؤجر ولا ما يؤجر؟ وإيش القاعدة عند العلماء في هذا؟ نعم يا شيخ، بسم الله، ياسين بلغ.
قال: من حج ليأخذ،
من حج، ها، من أخذ البدل، من أخذ البدل ليحج أعين عليه وهو مأجور، ومن حج ليأخذ البدل لا أجر، لأن ما كان لله بقي، ما كان لله بقي. طيب، يقول رحمه الله: هذه الأسواق، إيش الأسواق؟ سوق عكاظ ثم ذو المجاز. أقف هنا يا أخي، ساعة لربع، ربع ساعة للأسئلة، قربت الساعة حتى لا أطيل عليكم ولا أشغلكم عن كتاب ربكم. إيش اسم المنظومة هذه ومن مؤلفها؟ ولك هذا التفسير. ها لك هذا التفسير. ما عندك التفسير يا أبو العبادلة؟ ها أخذته خلاص خلي. ها نعم ها تفسير القرآن يا أخواننا بالسؤال. أخذت التفسير من قبل يا شيخ؟ شوف ها واحد لم يأخذ التفسير تفسير القرآن كاملا. نعم ها ها يا بني. نعم
المؤلف بس
ها
أعرف المؤلف بس.
إيش جنسها هذه؟ أبياتها كم؟ جزاك الله خير. ها غيره ما اسم هذه المنظومة؟ من مؤلفها؟ ما موضوعها؟ ما اسم هذه المنظومة التي نشرحها؟ ما اسمها؟ ما اسم مؤلفها؟ ها ما اسم مؤلفها؟ ما موضوعها؟ ما جنسية مؤلفها؟ ها يا أخواننا أخذت التفسير من قبل يا شيخ؟ أخذته؟ أترك المجال لغيرك. نعم اسم المنظومة. ها ها أخذت التفسير منه إذن تريد تسترجعه؟ ها الجواب يا أخواننا الجواب. المنظومة هي ألفية في السيرة النبوية اسمها خلاصة الأخبار. خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار اللهم صل وسلم وبارك عليه. مؤلفها قلت أصله هندي مهو مختصر السيرة لمحمد بن عبد الوهاب. أصله هندي وكلهم أئمة وعلماء كبار سواء كانوا هنود أو سواء كانوا مصريون أو سواء كانوا نجديون كلهم علماؤنا على عيننا ورأسنا كالأئمة الأربعة أبو حنيفة رحمه الله، مالك رحمه الله، الشافعي رحمه الله، أحمد رحمه الله. ها ما في تعصب. إذا جاء الواحد هنا وراسه يبغاله يلين راسه شوي هنا التليين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وهو يسوي الصفوف يقول لينوا بأيدي إخوانكم. هؤلاء إخوانكم. نعم بسم الله. اسمه علي بن فريد الكجنوري رحمه الله. يقول السائل هذا أعطيناه لأحد ولا ها هو لك بسم الله. يقول أنا أقيم في جدة. جدة لا تقول جدة ولا تقول جدة، بعضهم يقول جدة لأن حواء أمنا مدفونة في جدة. جدة يا أخي جدة، ما في لا جدة ولا عمة، ما في جدة ولا عمة ولا جدة. جدة بالضم. يقول أنا أقيم في جدة وعملت زيارة لزوجتي وأولادي وأحرمنا للعمرة من جدة. ما دمت تقيم في جدة حتى ولو جئت مع أهلك إلى المدينة وانبعثت نيتك من البلد الذي أنت فيه وهو دون الميقات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان ميقاته دون فمهله من حيث أنشأ. فمهله من حيث أنشأ. أنت تحرم من جدة ولا حرج. يقول عندي ولد، انتبه لهذا السؤال، عندي ولد يريد أن يسافر للدراسة في أوروبا، مبتعث يريد أن يسافر للدراسة في أوروبا مع أنه يدرس في بلدنا في مصر، وهو شديد الشوق والوله والكلف أن يسافر إلى أوروبا. إيش رأيك في المسألة؟ نبغى واحد صاحب تجربة وخبرة وعقل وحكمة يجيب عن هذا السؤال. عندك ولد قبل في الجامعة في البلد، بلد يسمع فيها الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، لا يبغى يروح أوروبا. ها يريد يروح أوروبا ويعيش مع عائلة يهودية أو عائلة نصرانية وهو مقبول، تقبل الله يا مقبول تقبل الله. طيب نبغى جواب من واحد صاحب خبرة وحكمة. عندك ولد إيش رأيك؟ عندك ولد يدرس يا رنيس؟ أنا أهدي بك الأولاد صغار. إذن خلاص رب الدار أدرى بما فيها. نعم من كوسوفا الأخ من مقدونيا. نعم شوف هذا يجاوب, أنا جاوبت هذا, أمسكوه أقول أمسكوه. أرانيس أجاب قال ويعيش في أوروبا, هو يعيش من أهل أوروبا, يقول أنا لا أنصح وأنا أقول إلا عند الضرورة القصوى. رجل عنده تميز وعبقري نزوجه نعفه ونذهب به إلى هناك, أما يجلس لنا مع الشقراوات ولا سبحان, هذا أي دراسة ده؟ قل لي بربك أي دراسة هذه؟ يمين شقراء ويسار حمراء وخضراء وقدام وراء, ها أينما توجه يرى فتنة. ونحن في البلدان الإسلامية نقول يا رب سلم سلم, يا رب سلم سلم. فما دام الإنسان قد فتح له باب علم في بلد إسلامي لا يؤثر الذهاب والانتقال إلى بلد كافر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين, أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. والضرورات تقدر بقدرها, والله تبارك وتعالى قد قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هل يجوز لغير المتوضئ مس المصحف؟ أما من كانت عليه جنابة فلا يحل له أن يمس مصحف, وأما المتوضئ فبلا ريب أنه يصل الأمر أن نقول يجب عليه أن يتوضأ, لأن في حديث لأن الله عز وجل يقول لا يمسه إلا المطهرون, وإن كان أكثر العلماء يقولون هذا للوح المحفوظ وليس إيش يقول
اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون, لا يمسه إلا المطهرون.
إيه نعم
المقصود هو الكتاب المكنون.
إيه نعم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر, ليس للقرآن, ليس للقرآن, ولو أراد الله القرآن لقال لا يمسسه إلا المتطهرون. وبكل حال عندنا حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له في الكتاب وألا يمس المصحف إلا طاهر, وهنا الطهارة عامة, طهارة من الحدث الأكبر وهي الجنابة, وطهارة من الحدث الأصغر وهو الوضوء. فلا يمسن أحدنا المصحف إلا عن وضوء, اللهم إلا ضرورة. سقط المصحف وهو غير متوضئ, ما يمكن تترك المصحف ساقط في الأرض يوطأ, لأنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن كنت لست متوضئا خذ المصحف وارفعه في مكان مرفوع, وهذا من التعظيم وتؤجر عليه إن شاء الله. يقول دخل وقت الصلاة وخرج في بلدي وانتهى السفر, يعني كأني به يقول أنا مسافر وأخرت الصلاة إلى أن دخلت بلدي, والدخول في البلد يتم الإنسان الصلاة, ما في قصر ولا جمع, هو كذلك ما دمت قد انتهيت من السفر, ولو أدركتك أكثر من فريضة استوجبت القصر لكنك الآن دخلت بلدك تتم ولا جمع, تصلي الرباعية أربعا. يقول دخلت إلى المسجد أصلي المغرب والعشاء وأدركت ركعتين من العشاء, أدركت ركعتين من العشاء وأنا لم أصلي المغرب لأنه جمع تأخير في وقت العشاء ولم يصلي المغرب, فماذا يصنع؟ أدرك ركعتين يضيف إليها بعد سلام الإمام ثالثة وتكون إن شاء الله مغربا. فإن قال قائل اختلاف النوايا والمقاصد, أقول اختلاف النوايا والمقاصد لا يؤثر في صلاتي الإمام بين الإمام والمأموم, كما نص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يقول أين يستعمل ذكر الفاسق بفسقه حتى يتعظ الناس؟ أفهم من هذا السؤال الذي لم يكتمل لفظا, يقول متى يجوز أن نذكر الفاسق بفسقه ومتى لا نذكره حتى نستره فننال أجر من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة؟ من يجيب على هذا السؤال؟ سؤال واضح. يقول فاسق, متى نستر هذا الفاسق لننال أجر ستر من ارتكب معصية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومتى نهتك عرض هذا الفاسق ونشهر به ونقول انتبهوا يا ناس، هذا فاسق، هذا شرير، احذروا انتبهوا. متى ومتى؟ بسم الله، ولك هذا التفسير، بس ركز الإجابة ولا تقف ما ليس لك به علم. ركز الإجابة ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم يا شيخ. المجاهر بالمعصية ويدعو إليها، هذا ماذا نصنع به؟ نستره ولا نشهر به؟ نشهر به، نشهر به وراء الميكروفونات، نقول فلان ابن فلان ترى احذروه، هذا يشرب الخمر وزاني. أجب أجب. لا، ألف لا. الجواب الأول صحيح، نشهر بالفاسق المجاهر الذي يدعو، الذي يدعو، لكن نشهر به عند من؟ عند من بيده الحل والعقد، يمكن أن يغير، وهو من؟ الأمير ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين، نشهر به عنده. أما رجل نعرفه يعني يشرب الخمر لكن بينه وبين نفسه لا يؤذي أحدا، ما نأتي وراء الميكروفونات ولا على المنابر نقول ترى انتبهوا جاركم هذا رجل يشرب الخمر يتعاطى كذا، رجل آخر يتعاطى المخدرات ويروج المخدرات، هذا لا بد من فضحه، لا بد من هتك ستره، وهذا من أعظم الدين وأعظم النصيحة. يقول أطلب تفسير القرآن لأني سأرجع إلى بلدي وسيبقى القرآن في بيتي ذكرى ينتفع به أبنائي إذا كانت في نسخة من القرآن تعطي هذا الأخ السائل. يقول أريد تفسيرا للقرآن أنتفع به وينتفع به أبنائي. أتيت إلى المسجد النبوي في عمرة ولم أزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومرت علي 3 أيام وما زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل علي إثم في ذلك؟ الجواب لا إثم، الجواب لا إثم، لأن أمر الزيارة واسع، ما زرت اليوم تزور في الليل، ما زرت في المساء تزور غدا، ما زرت غدا بعد غد إن شاء الله، ما في وقت محدد، ولا توقت لنفسك وقتا للزيارة، كل صلاة واقف أمام القبر يزور ويسلم، هذا ما هو سنة، ليس سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، عيدا يعني مثل العيد، تجتمعون تتكدسون تزدحمون تختصمون تتدافعون، أو عيدا يعني من العادة تجعلونه عادة، السلام عليكم ورحمة الله، راح قفز عند القبر كما يصنع الناس عند الحجر الأسود، يصلي الفريضة عند الحجر الأسود أو يصلي عند القبر المكرم، ما أن يقول السلام عليكم ورحمة الله يقذف يقفز عند القبر يسلم، يا أخي بأي كتاب أم بأية سنة، أو عند الحجر الأسود يقبل. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول تقبيل الحجر الأسود من غير نسك ما أراه سنة، ما أراه سنة، يعني أنت ما تطوف بس كده، مجرد أنك جالس أمام الحجر ثم بعد ذلك بعد دقائق تقوم للحجر الأسود تقبل من غير طواف، يقول الشيخ ابن عثيمين ما أرى هذا سنة، ولكن السنة أنت تطوف ما في شيء، تقبل في كل شوط تقبل ما في شيء، لكن كده من غير سبب ولا طواف ولا نسك تقوم وتقبل، هذا ليس من السنة. كذلك ما يتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أبين حتى لا تنقلب المعلومة، حتى لا تنقلب المعلومة، ما عندنا في دين الإسلام صهي وهابية، ما عندنا في دين الإسلام صهي وماسونية، نعم وهابية ماسونية، عندنا وحدانية، توحيد لرب العالمين في الأسماء والصفات والربوبية والألوهية، توحيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع، عندنا مذاهب 4 في عيوننا في قلوبنا فوق رؤوسنا، أعيد مرة ثانية، أبو حنيفة رحمه الله، مالك رحمه الله، الشافعي رحمه الله، أحمد رحمه الله، رحمهم الله جميعا، رحمهم الله جميعا، لكن من المتبع؟ المعصوم صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز أن أقول الدعاء الوارد دبر الصلاة والإمام يسلم لم أستطع إكماله قبل شروع الإمام؟ يا أخي، ما يتعلق بالأدعية، ما يتعلق بشطر من التشهد، إذا أدركت الإمام وأنت لم تدرك من التشهد إلا شيئا فما عليك عتب ولا تثريب، وصلاتك صحيحة، ويتحملها الإمام، يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم، ورحمهم الله تعالى وجزاهم الله عنا خير الجزاء. فما تركته، يعني أدركت الإمام في الركوع فاتتك الفاتحة، الفاتحة ركن، لكن هذا ما يؤثر، لأن إدراك الركعة بإدراك الركوع ما يؤثر، إدراك الركعة بإدراك الركوع لا يؤثر إن شاء الله تبارك وتعالى شيئا. وأخيرا، ما رأيك في الدعاء على ولي الأمر الظالم الخائن، كأن يكون رئيس دولة عربية أو أجنبية؟ يا أخي، الدعاء الرعية على الراعي هذا يدل على أن هذه الرعية فيها خلل وفيها دخن، وقد يدل أيضا في الوقت نفسه على أن الراعي فيه ما فيه من النقائص والعيوب. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع لنا قاعدة فيما رواه ابن ماجه والإمام أحمد والحديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير أئمتكم أمرائكم سلاطينكم رؤسائكم أولياء أموركم، خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشر أمرائكم الذين يبغضونهم وتبغضونهم، يبغضونكم وتبغضونهم، ويلعنونهم وتلعنونهم. وهذا غاية في السوء، غاية في السوء. فإذا رأينا حاكما ظالما أو أميرا جائرا ندعو له بأن يهديه الله تبارك وتعالى، ونطالب بحقوقنا عبر الكراريس والدفاتر. ظلمت، أخذت مني أرض، أخذت مني مزرعة، ما أعطيت حقا، قطع راتبي بغير حق، في الميدان يا أبا حميدان بالمحامين أطلب حقك عبر القنوات المشروعة. ما أدركت لا هذا ولا هذا، نخرج بالرشاشات وبالراجمات؟ هذا يوجد منصوص عليه في بعض المذاهب، ولكنه مرجوح ومجروح، فإن هذا يؤدي إلى فتن ومفاسد. الخروج على الحكام مهما جاروا يؤدي إلى الفتن والمفاسد. أنا أعرف إيش يدور الآن، تقول إيه نحن وهذولك، الخروج على الحكام يؤدي إلى المفاسد والأذايا والبلايا، ونوجه كلمات إلى أولئك الكبراء والوجهاء أن يتقوا الله وأن يستقيموا على شرع الله وأن لا يظلموا أحدا من خلق الله، وعلى هذا العدل قامت السماوات والأرض. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعلنا اللهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا عليه السلام.